الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: حوار الأيام السبعة دفن في مهده، والرصاص على السفارة في عوكر بين القضاء الأمن والسياسة. بري لا تقدم لمبادرة بعد، وعشوائي لازم نصالح الخماسية. نقلا عن لودريون: السعودية ترى أن وصول فرنجي إلى بعبدا انتصار لحزب الله على حلفائها. الحزب لباسيل: رئيس المردة مرشحنا، واستكمال الحوار معكم أصبح يحتاج إلى بحث. في بعض مخيمات النازحين طائرات درونز، أسلحة رشاشة، مسدسات، ذخائر وأجهزة إلكترونية. بايدن لزيلينسكي: دبابات إبرامز تصل إلى أوكرانيا الأسبوع المقبل. التفاصيل من لبنان الحر مع رندا بوداغر وطوني نصار. التحقيقات حتى الساعة التي تجرى أمنيا وقضائيا في الاعتداء على السفارة الأمريكية في عوكر لم تعطي أي معلومات رسمية عن محصلة والجهة التي تقف وراءه، باستثناء ما سرب للإعلام من معلومات قليلة فتحت مجالا واسعا للأخذ والرد والتحليلات السياسية، مع الإشارة إلى أن المنفذ فر إلى جهة مجهولة معلومة حتما من قبل الأجهزة الأمنية، وأن هناك عددا من الأشخاص قيد التوقيف. سياسيا، لفت نعي مبطن لرئيس مجلس النواب لمبادرة حوار الأيام السبعة التي أطلقها بعد رفضها من الكتل المسيحية تحديدا وبكركي، فيما التعويل على حراك قطر لكسر الجمود في الملف الرئاسي بعدما كلفت على ما يبدو بالإمساك بزمام المبادرة وكامل الملف عقب فشل المساعي الفرنسية. كما أن نعيا آخر لحوار حزب الله التيار استبق الجولة الجديدة من التحاور بين الطرفين بعدما رفع جبران باسيل سقف مطالبه وشروطه وتراجع عن صفقة المقايضة وفق ما قالت مصادر الحزب الأصفر.
فقد قال رئيس مجلس النواب نبيه بري عن مبادرته الحوارية: لا تقدم بعد، مبادرتي رضي بها الجميع، لكن من كنت أريد أن يوافق عليها رفضها، أي القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر. وشفنا الحمولة اللي حط النائب جبران باسيل بخطابه الأخير، واللي ما بده يزوج بنته بغل مهرة. وعما يتردد عن وجود مبادرة قطرية، أجاب: صحيح هناك مبادرة قطرية والموفد القطري وصل إلى لبنان، ولكن لم يحصل أي تواصل معي بعد.
وعن مصير الرئاسة والحوار في ظل هذه الأجواء، اختصر الرئيس بري الجواب بالقول: يبدو الكنيسة القريبة ما بتشفي. وفي شأن مصير الحوار بعد اجتماع اللجنة الخماسية في نيويورك، أشار إلى أنه: كنا ننتظر البيان من حيث اجتمعت اللجنة، فإذا الدول تختلف فيما بينها وعلى شوي لازم نصلحهم.
أعلام حزب الله نقل عن مرجع سياسي أن لودريان قال أن على الأطراف اللبنانية المسارعة إلى التوافق على مخرج، لأن الخارج ليس معنيا بتسهيل خطوة انتخاب رئيس تسوية. أضاف أن الدبلوماسي الفرنسي سمع من بري ومن قيادة حزب الله تمسكهما بدعم ترشيح سليمان فرنجي وبدعمهما الحوارات الداخلية التي تؤدي إلى تفاهمات على أمور كثيرة. واستفسر لودريان عن نتائج الحوار بين حزب الله والتيار الوطني الحر وعن النقاشات بين بري ووليد جنبلاط.
أضاف المرجع أن لودريان يعتبر أن عودته إلى بيروت قد تكون مناسبة لإعلان حل أو لإعلان نهاية للمبادرة الفرنسية.
وفيما يتعلق بموقف الدوحة، شرح المرجع نفسه أن القطريين يقولون صراحة إنهم يطرحون ما يقبل به الأمريكيون، وأن دعمهم لقائد الجيش العماد جوزيف عون ينطلق من كون الغرب يفضله على بقية المرشحين. وقد أبلغ القطريون الأطراف الداخلية والخارجية أنه في حال التوافق على إسناد المهمة إليهم بدل الفرنسيين، فهم قادرون على تقديم حل سريع. وفي حال وصول قائد الجيش إلى قصر الجمهوري، فإن قطر تتعهد بضخ استثمارات مالية كبيرة في لبنان، حتى ولو بقي موقف بقية دول الخليج متحفظا إزاء أي دعم للبنان.
ونسب المرجع السياسي إلى الموفد الرئاسي الفرنسي أنه تم اتصال بين الرئيس إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وبعده أبلغني بن سلمان مباشرة أن كلمة السر بخصوص لبنان باتت بحوزة مستشاره نزار العلولة. أضاف لدينا بودريان في اجتماع لاحق عقدته مع العلولة أبلغني أنهم يرفضون وصول فرنجي إلى رئاسة الجمهورية، وهم ينظرون إلى الأمر على أنه انتصار لحزب الله على حلفائهم في بيروت.
في الأثناء وقبل وصول الموفد الرسمي القطري محمد الخليفي إلى لبنان، بدأ الموفد القطري أبو فهد جاسم الثاني الذي كان سبقه إلى بيروت الثلاثاء الماضي فعليا لقاءات مع قوى سياسية ومرشحين للرئاسة للتوافق على اسم واحد كما قيل، في حين نقلت صحيفة نداء الوطن عن أوساط دبلوماسية أن الملف اللبناني سحب من الخلية الدبلوماسية في قصر الإليزي ليتسلمه كاملا جان إيف لودريان الذي سيستمر في تمثيل بلاده في متابعة هذا الملف، رغم التطور المتمثل بنقل الملف من يد الموفد الفرنسي إلى يد الموفد القطري.
معلوم أن خلية الإليزي التي كلفت متابعة الملف اللبناني كانت تضم السفير السابق إيمانويل بون، رئيس الاستخبارات الخارجية برنار إمي، ومستشار الرئيس الفرنسي لشؤون الشرق الأدنى باتريك دوريل، إضافة إلى مسؤولين في وزارة الخارجية.
وفي ميرنا الشلوحي تعقد اليوم جولة جديدة من الحوار حول اللامركزية الإدارية بين التيار الوطني الحر وحزب الله، يجريها النائبان علي فياض وألان عون، الذي قال سنستكمل عملنا بإيجابية، والأكيد أن هذا الأمر سيأخذ وقتا لأن فيه الكثير من التفاصيل ويحتاج إلى تعميق بالنقاشات، لكن بكل الأحوال سنستنفد هذه الفرصة إلى أقصى الحدود رغم إدراكنا أنها صعبة، إنما يمكن أن تشكل أحد عناصر اتفاق سنحتاجه لحظة نضوج التسوية حول الاسم ولو بعد حين.
صحيفة الجمهورية نقلت عن مصادر متابعة للحوار بين الحزب والتيار أن جبران باسيل يسير حاليا بمنطق واحد، وهو أخذ الحزب إلى خيار ثالث، وقد وضع جانبا الفكرة التي انطلق منها الحوار وهي القبول بفرنجي في مقابل الاتفاق على بندين اللامركزية والصندوق الائتماني، وقد أدخل إليهما أخيرا برنامج الرئيس، ما يعني أنه بدأ بالقفز والتسويق لعدم سيره بفرنجي.
ورأت المصادر أن الكلام الأخير لباسيل هو نعي للحوار بينه وبين الحزب بمنطلقاته ودعوة مباشرة لحرفه عن مساره، مستغربة النيران التي بدأت تطلق على الحوار من قبل مقربين من باسيل قبل أعطاء فرصة للحوار أن يصل إلى نتيجة، حتى أن باسيل نفسه أظهر نوعا من التراجع.
بدورها أكدت مصادر قريبة من حزب الله أن مرشحها لا يزال فرنجي، وقالت نحن نسير في الحوار على هذا الأساس، وبما أن التوقعات أصبحت مختلفة فاستكمال الحوار أصبح يحتاج إلى بحث.
يواصل القضاء العسكري اللبناني تحقيقاته في الاعتداء على السفارة الأمريكية مساء الأربعاء الماضي، وقال مسؤول قضائي أنه يتم التعامل مع الحادث على أساس أنه جريمة خطيرة طالت سفارة دولة كبرى على الأراضي اللبنانية وعرضت أمن موظفيها للخطر.
وكشف مصدر أمني أن التحقيقات الأولية تفيد بأن الجاني راقب المكان مسبقا واختار التوقيت المناسب لإطلاق 15 رصاصة في اتجاه السفارة، طال عدد منها بوابتها الحديدية واستقر بعضها في الجدران الخرسانية المحيطة بها. أضاف أن الجاني ترك خلفه حقيبة فيها خزانة رصاص لبندقية كلاشنيكوف.
وتردد أن الأجهزة الأمنية اللبنانية أوقفت عددا من الأشخاص في حين استطاع مطلق النار التخفي عن كاميرات المراقبة التي لم تلتقط وجهه رغم أنه سار على قدميه كي ينفذ الهجوم، ومن بين الموقوفين سوريون مشتبه بهم وكذلك لبنانيون على أساس أنهم شهود.
في مجال أمني آخر، تمكنت مديرية المخابرات في الجيش من تفكيك وتوقيف خلية إرهابية خطيرة لتنظيم داعش الإرهابي مؤلفة من 11 شخصا من جنسيات لبنانية وسورية وفلسطينية، أدلى أفرادها باعترافات في غاية الأهمية. مكنت المديرية وبعمل استباقي نوعي من تفادي العديد من الأحداث وحتى من منع تطور أحداث أخرى لا سيما في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين.
ووفق المعلومات فأن عمليات التوقيف تمت تباعا وامتدت من حزيران إلى أواخر آب، وبناء على اعترافات متتالية أفضت إلى الكشف عن جميع أفراد الخلية.
وإذ تحفظ مصدر أمني على الكشف على كل مخططات الخلية لسلامة التحقيق والإجراءات الميدانية المتخذة، قدم عرضا للسياقات التي أدت إلى تكوين هذه الخلية التي يتزعمها لبناني هو أميرها، وأثمرت العملية الأمنية الأولى للمخابرات عن توقيفه مع العناصر الأساسية المساعدة له وهم لبناني وفلسطيني سوري وسوري، وقد أوقفوا جميعا في 22 من حزيران الماضي، ومن بعدها تم توقيف باقي أفراد الخلية تبعا.
ولفت المصدر إلى أن كل أفراد الخلية الداعشية سبق وتم توقيفهم، ولكن التساهل القضائي في الأحكام لم يردعهم، بدليل أنهم عادوا فور خروجهم إلى تفعيل نشاطهم الإرهابي بشكل أكبر وبأسلوب أفعل، مع التأكيد أن هناك اعترافات حساسة ستبقى ملك التحقيق والقضاء.
ماذا في بعض مخيمات النازحين ولماذا؟ إسأل صهيون.
قال مسؤولون أمنيون إن بعض الموقوفين نتيجة عملية تفتيش داخل مخيم الطيبة في بعلبك قبل أيام اعترفوا في التحقيقات الأولية أنهم كانوا في صدد إنشاء مجموعات تهدف إلى تأمين الأمن الذاتي للمخيم، فيما أقرت مجموعة أوقفها لواء المشاة الثالث في الجيش في البقاع الغربي أنها تتخذ من أحد المخيمات مركزا لها للقيام بعمليات منظمة في السلب والخطف. وكانت النار أطلقت على دورية عسكرية نفذ الجيش بعدها عمليات تفتيش في المخيم انتهت إلى توقيف العشرات ومصادرة كمية كبيرة من الأسلحة الحربية الرشاشة والمسدسات والذخائر. وفي مداهمة لأحد مخيمات النازحين في منطقة أبرياس عثر على طائرات درون للتصوير وأجهزة إلكترونية وكمبيوترات وحافظات ذاكرة وغيرها، وأرسلت المضبوطات إلى المكتب الفني في مديرية المخابرات الذي جزم أن وجودها بحوزة الموقوفين لا يقتصر على بيعها أو تصوير الحفلات، وأن بعض الفيديوهات تضمنت مقاطع لمداهمات يقوم بها الجيش ومواكب عسكرية لإرسالها إلى وسائل إعلامية خارجية بهدف الإضاءة على ما وصفوه باضطهاد الجيش للنازحين، فيما لم تثبت التحقيقات بعد وجود شبهات أمنية وراء عمليات التصوير. وأمس أعلن الجيش أن وحداته أحبطت بتواريخ مختلفة في الأسبوع الحالي محاولة تسلل نحو 1000 سوري عند الحدود اللبنانية السورية.
رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل وفي مؤتمر لعرض حلول الكتائب لمعالجة أزمة السوريين في لبنان قال:
إنشاء آلية لتحديد الصفة القانونية للسوريين، وقت نحدد الصفة القانونية بصيرنا نعرف مين هن لاجئين سياسيين حقيقيين وأيهم هن موجودين بلبنان لأسباب اقتصادية، تسهيل العودة إلى المناطق الآمنة، نزع صفة اللجوء عن السوريين الذين يتوجهون دوريا إلى سوريا ثم يعودون إلى لبنان، وترحيل الذين دخلوا خلصة هناك بالنسبة لنا قدرة لضبط الحدود، بالأخص من خلال الأقمار الاصطناعية، من خلال أبراج المراقبة التي تقدمت للجيش اللبناني، من خلال تجنيد مجموعة كبيرة من عناصر الجيش اللبناني من أجل هذه المهمة.
النائب ميشيل ظهر لفت إلى أن هناك مشكلة كبيرة جراء أزمة النازحين، فالخطر الوجودي أخطر من إسرائيل، والنظام السوري يبتز المجتمع الدولي من خلالنا للحصول على المساعدات، ويجب أن نرفع الصوت وأن نكون جبهة لبنانية واضحة لقرع جرس الإنذار.
كتلة الوفاء للمقاومة تناولت في بيان أزمة النزوح السوري:
تجدد الكتلة دعوتها إلى رسم سياسة حكومية واقعية للتعاطي مع مشكلة النازحين بما لا يجعلها وسيلة ابتزاز للبنان أو عنصر ضغط عليه للقبول بما يحاك ضده من مشاريع معادية تستهدف سيادته وكرامة شعبه.
وفيما خص أزمة النازحين السوريين، قال البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في كلمة ألقاها في عشاء اليوبيل الذهبي للأبرشية المارونية في أستراليا:
قضية النازحين السوريين في لبنان إنهم عبء ثقيل وخطر ومخيف، لبنان يعيش بوجودهم على فوهة بركان، ومطلوب من الأسرة الدولية أن تؤمن لهم مساعداتها المالية وسواها على أرض سوريا.
وأبدى الراعي الخشية على حياد لبنان الإيجابي الذي هو من صميم هويته ويبعده عن محاور النزاعات الإقليمية والدولية، وقال: عندما كان التأثير المسيحي فاعلا كان لبنان سويسرا الشرق، وبدأ هذا التأثير بالانحسار، وها هو اليوم يهمش بعدم انتخاب الرئيس الماروني بقدرة معطلي هذا الانتخاب المعروفين، وما من قوة تردعهم، ولا ندري ما السبب طالما أن المرشحين موجودان.
تعرض مركز القوات اللبنانية في حي حوش الأمراء زحلي لإطلاق 3 رصاصات قبيل منتصف الليلة قبل الماضية من قبل 3 شبان مسلحين، هم علي غزوان شرف، مهدي عاطف الدروبي ومهدي عدنان فرحات. كانوا يجولون بسيارة مطلقين أناشيد حزبية ممانعة لا تتلائم مع توجهات أبناء المنطقة، وتعمدوا المرور أمام مركز القوات في محاولة لاستفزاز شباب المنطقة وأهليها الذين طالبوا المسلحين بخفض الصوت، خصوصا وأن الوقت قارب منتصف الليل، تجنبا لأي احتكاك، إلا أن الرد جاء بإطلاق النار على المركز من دون إصابة أحد.
منطقة زحلي في القوات اللبنانية استنكرت الاعتداء المتعمد مؤكدة احترامها حرية التعبير التي تقف وتسقط عند حدود حرية الآخرين، وشددت على ضرورة وضع حد للسلاح الميليشيوي المتفلت الذي بات يشكل خطرا حقيقيا قد يستجر ردات فعل لا نريدها ولا تحمد عقبها.
وإذ أثنت القوات اللبنانية على دور القوى الأمنية التي تتابع الملف وتلاحق مطلقي النار الذين فروا، طالبت بإلقاء القبض عليهم وإحالتهم أمام القضاء المختص لإنزال أشد العقوبات بهم، والتي ترقى إلى تهم تشكيل عصابات مسلحة وإخلال بالأمن وإطلاق نار وتهديد مواطنين آمنين بالقتل.
ماليا، يسجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم تسعيرة تتراوح بين 89200 و89500 ليرة.
في أبرز الأخبار الإقليمية والدولية، أكد رئيس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد النواف الأحمد الصباح في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك حرص الكويت على مساعدة العراق على النهوض بنفسه والعودة إلى مكانته الإقليمية والدولية، معتبرا اتفاقية تنظيم الملاحة في خور العبدالله مع العراق سارية، ومؤكدا ضرورة اتخاذ بغداد إجراءات ملموسة وحاسمة وعاجلة لمعالجة تداعيات الحكم ومغالطاته.
وقال: نحتفظ بكامل حقنا في اتخاذ ما نراه مناسبا من إجراءات لحفظ حقوقنا الشرعية، لافتا إلى أن حقل الدرة المشتركة هو ملكية مشتركة بين السعودية والكويت ولا حقوق لأي طرف آخر فيه، كما أكد أهمية تكثيف الجهود للتوصل إلى حل سياسي في سوريا وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي.
أبدى كل من أذربيجان وإقليم وأرمن إقليم ناغورني كاراباخ استعدادهم لمواصلة المحادثات التي بدأت أمس غدا إعلان باكو انتصارها في عملية عسكرية سريعة شنتها في الإقليم المتنازع عليه منذ عقود.
ووصفت رئاسة أذربيجان المحادثات التي استمرت لنحو 2 ساعة في غرب العاصمة بالبناءة، مضيفة أن اجتماعا جديدا سيعقد في أسرع وقت.
وقال الأرمن في بيان أن الطرفين شددا على ضرورة مناقشة كل المشاكل القائمة في أجواء سلمية وأعربا عن استعدادهما لمواصلة الاجتماعات.
من جهتها أفادت روسيا بأنها رصدت 5 انتهاكات لوقف إطلاق النار في الإقليم.
أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن في خلال اجتماعه مع نظيره الأوكراني فولودمير زيلينسكي في البيت الأبيض حزمة جديدة من المساعدات الأمنية العسكرية لأوكرانيا تعزز قدرات دفاعها الجوي، مشيرا إلى أن واشنطن ستبدأ تسليم أولى دبابات إبرامز M1 لكييف الأسبوع المقبل، وأكد حرصه على وقوف العالم إلى جانب أوكرانيا، وأنه إذا لم يتم الوقوف مع كييف فلن تكون هناك أي دولة في العالم في مأمن.
زيلينسكي من جهته شكر الولايات المتحدة وقال إن قرار حزمة المساعدات الأمنية العسكرية الأمريكية الجديدة لبلاده مهم للغاية لأنه يعزز دفاعاتنا في خلال الشتاء، كما عبر عن تقديره للمساعدة التي تقدمها واشنطن لكييف في مكافحة الإرهاب الروسي، لافتا إلى أنه أجرى حوارا صريحا مع أعضاء الكونغرس.
صفحة المتفرقات مع إستيل.
أقدمت الأربعاء في 13 من الحالي عصابة مؤلفة من لبنانيين وسوريين على خطف سوريا وابنتها في منطقة برج حمود، وطلب الخاطفون فدية لإطلاقهما. وعلى الأثر نفذت مديرية المخابرات ووحدة من الجيش سلسلة عمليات دهم لعدد من منازل أفراد العصابة في بلدتي تل الأبيض وريحة في منطقة بعلبك بالتزامن مع عملية أمنية لمديرية المخابرات، وفق ما ذكرت قيادة الجيش مديرية التوجيه في بيان لها أصدرته أكدت فيه أن الجيش تمكن من تحرير المخطوفتين أمس. تصدى عناصر شرطة بلدية الزرقاء عمارة شلهوب لشاب ثلاثيني حاول التحرش بفتيات شابات في العشرينات من عمرهن في الطريق، وكشف أن المتحرش اقترب من الفتيات وحاول لمسهن، إلا أنهن رقدن في الطريق وطلبن النجدة، ما دفع عددا من الشبان إلى الحضور على الفور للتصدي له، ومن ضمنهم شرطي في البلدية وهو من تولى أمر الإمساك به. وفي المعطيات أيضا أن المتحرش حاول مهاجمة شرطي البلدية بزجاجة خمر كان يمسكها، إلا أنه فشل في التعدي وتم القبض عليه. أشارت مصادر قضائية رفيعة إلى أن المحامي العام الاستئنافي المناوب في النبطية القاضي عباس جحا أصدر في 14 من الحالي مذكرة توقيف بحق أحد الأشخاص من مدينة النبطية على خلفية تزويره فحص DNA لأخيه كي يتمكن من طلاق زوجته عبر المس بشرفها والتهرب من التكفل بنفقة طفليه. والتوقيف جاء إثر دعوة تقدم بها أهل زوجته اللبنانية طليقته في النيابة العامة، وأحال القاضي جح الملف إلى قاضي التحقيق غسان معطي للتوسع بالتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة. يذكر أن الطليق متوار عن الأنظار في دولة الجابون وتزوج من حبيبته الإفريقية.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
وإلى عبدو الحاج في مصلحة الأرصاد الجوية. صباح الخير عبدو. كيف الطقس بالويك أند والأيام الجاية؟
طقس صيفي حار نسبيا سيطر على لبنان والخليج الشرقي المتوسط اعتبارا من يوم الجمعة، حيث ترتفع درجات الحرارة وتخطى معدلاتها الموسمية خاصة عن الجبال وفي الداخل، ويستمر حتى يوم الاثنين حيث تعود درجات الحرارة للانخفاض. الطقس المتوقع في لبنان يوم الجمعة قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات المتوسطة وارتفاع ملموس بدرجات الحرارة خاصة في الداخل وعلى الجبال، مع ارتفاع نسبة الرطوبة على الساحل مما يزيد من الشعور بالحر. السبت قليل الغيوم إجمالا مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة خاصة على الجبال وفي الداخل، حيث تكون فوق معدلاتها الموسمية بحدود 5 درجات، كما تبقى نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يزداد الشعور بالحر. الأحد قليل الغيوم إلى غامزيا مع استقرار درجة الحرارة خاصة في المناطق الجبلية، حيث بينما يكون انخفاض بسيط في الداخل وعلى الساحل، كما يتكون ضباب على المرتفعات. الحرارة المتوقعة ليوم الجمعة على الساحل من 23 إلى 33، على الجبال من 19 إلى 29، في الداخل من 17 إلى 36. الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية سرعتها بين 10 و 30 كيلومتر بالساعة، وحال البحر منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح المياه 29 درجة.
شكرا عبدو.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
في الختام نذكر بالعناوين. حوار الأيام السبعة دفن في مهده والرصاص على السفارة في عوكر بين القضاء الأمن والسياسة. بري لا تقدم لمبادرة بعد وعشوائي لازم صالح الخماسية. نقلا عن لودريان السعودية ترى أن وصول فرنجي لبعبد انتصار لحزب الله على حلفائها. الحزب لباسيل رئيس المردة مرشحنا واستكمال الحوار معكم أصبح يحتاج إلى بحث. في بعض مخيمات النازحين طائرات درونز أسلحة رشاشة مسدسات ذخائر وأجهزة إلكترونية. بايدن لزيلينسكي دبابات إبرامز تصل إلى أوكرانيا الأسبوع المقبل. نشرتنا انتهت، أخرجها إلي مسيحي. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.